أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا رأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك حق هم قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة يونس وقفنا عند الآية 50 وهي قول الله جل وعلا: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. معنى يستنبئونك أي يطلبون منك أن تخبرهم أحق هو، أي البعث والقيامة، قيام الناس بقبورهم بعد تحولهم إلى تراب. يقولون: هل هذا يكون صحيح؟ هل هذا حق؟ الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم، وهذا أحد ثلاثة مواضع جاءت في الكتاب: قل إي وربي إنه الحق. أمره الله تعالى أن يحلف لهم لأنهم سيبعثون وسيحاسبون. الموضع الثاني جاء في سورة سبأ في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل إي وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن وهو قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل إي وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله.
قل بلى وربي
لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله. هذه هي المواضع الثلاثة التي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف بها، أن يحلف بربه، وهي على القضية الكبرى، قضية الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب والجزاء وما يصير في يوم القيامة. وهذه القضية قضية البعث من أعظم قضايا الإيمان، لأن الإنسان إذا لم يؤمن بأنه سيبعث ويحاسب ويجازى صار لا يفكر إلا بما بين يديه. ولهذا فإن الكفار يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، ليس هناك حياة أخرى نحاسب عليها، فأنت في هذه الدنيا العب وامرح واسرح كما يحلو لك، وليس هناك شيء آخر. ولكن أهل الإيمان لا يعلمون أن الإنسان سيحاسب وسيجازى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلهذا يتحملون يصبرون على الطاعة ويصبرون على المعصية ويصبرون على أقدار الله، لأنهم يعرفون نتائج ذلك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشاء يريدون وجهه، عجبت لأمر المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن أن أصبته الله خبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأما غير المؤمن وهو الكافر فإنه يتعامل مع الموجودات حوله على ما تشتهي نفسه، وطاب له أن يقتل فلان يقتله يستريح من في هذه اللحظة، لأنه لا يؤمن بأن هناك غضب ولعنة وعذاب عظيم سوف يلقاه. يدعو غير الله، يشرك بالله، لأنه لا يفكر فيما يترتب على هذا ولا يؤمن بما يترتب على هذا من سلبيات. ولهذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم قل إي وربي إنه لحق، أي أنكم تبعثون فهذا أمر حق. وما أنتم بمعجزين، يعني أن بعثكم ليس أمرا يعجز الله تعالى، بل هو أمر سهل على الله أن يعيدكم كما كنتم بعد أن صرتم ترابا، لأن الله جل وعلا أنشأكم في الأصل من العدم، فكونه يحولكم من تراب إلى أجسامكم الأولى أسهل عليك وأهون عليك، فالإعادة أهون من البدء، كونه يعيدكم أهون عليه من أن يخلقكم، والله تعالى لا يعجزه شيء، وهو إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. في عند الهندوس إذا مات الميت أحرقوه وذروا رماده في النار، هذا من عقيدتهم. فهذا الإنسان الذي تحول إلى رماد ثم نشر في البحر وتوزعت أجزاؤه على شكل ذرات يسيرة مختلفة بالمياه على مسافات، يجمعها الله تعالى ويعيدها. ولو أن إنسانا كما هي وصية بعض الحمقى قال إذا مت حتى لا يقدر من يقول إن الله يعذبنا، إذا مت فأحرقوني وفي هواء أو ريح شديدة من شرور مادي، ظن منها أن الله تعالى لا يستطيع أن يجمع هذا الرماد الذي طار به الهواء. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. يقول الإنسان الذي ظلم نفسه في يوم القيامة إذا قدم للحساب وظهرت النتائج وأراد أن يفتدي نفسه، يقول: لو كان له ما في الأرض جميعا لقدمه فدية لنفسه لهول ما يرى وعظم ما شاهد مما أعد له. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، أي لقدمته فدية في سبيل أن تسلم. تأملوا هذا الموقف، ظهرت النتيجة وإنسان يملك ما في الأرض كلها، فقال: أنا أقدمه فداء لأجل أن أسلم من العذاب الذي تقرر أن يكون لي. أنت في الدنيا ما الذي يمنعك أن تترك ما حرمه الشرع؟ وما الذي حال بينك وبين ما أوجب الله تعالى عليك أن تفعله؟ ليس فيه كلفة ولا مشقة ولا ضيق، ولا يحتاج منك إلى أن تفتدي بما في الأرض جميعا. يطلب منك ربع العشر في الزكاة بس، والباقي ما يطلب منك شيء إلا أعمال سهلة وميسرة هي لك متعة وراحة، من صلاة أو صيام أو نحوها من سائر أنواع القربات التي تقرب بها إلى الله. فكل القربات هي محببة للنفوس الطبيعية غير الشريرة، وتجد فيها النفوس العادية راحة ومتعة، بينما الذين ظلموا أنفسهم لو كانوا يملكون ما في الأرض لتنازلوا عنه في سبيل سلامتهم من هذا الذي أعد لهم من العقوبات، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا الندامة، عرفوا وأنا ما في مجال للرجوع ولا للاستخلاص، لأن هذه الحالة حالة نتائج وليست أوقات عمل أو تعديل في المسارات. تعديل المسار ما دامت إذا كان الإنسان لا يزال في الدنيا، وحينئذ ليس أمام الإنسان إلا أن يندم على ما مضى، ولا تساعد من دم لا ينفع منه. ولهذا أسروا الندامة يتلاومون، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله جل وعلا يقضي بينهم بالعدل، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله تعالى حكم عدل يحكم بينهم بموجب أعمالهم ما كتبت أيديهم ما قدموا من عمل ولو كان ذرة، سيجدها في ميزانه من الصالحات والسيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نعوذ بالله. وقوله جل وعلا وهم لا يظلمون، أي أنهم لا ينقصون شيئا مما يستحقونه، ولا يبخسون منه شيئا، ولا يضاف إليهم شيئا مما لا يستحقونه من العقاب. فحكم الله تعالى وقضاؤه بمقتضى العدل.
إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.
كما يقول جل وعلا ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. الله تبارك وتعالى هو المالك للسماوات والأراضين ومن فيهن وما بينهن. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، واللام هنا لام الملك. فالله تبارك وتعالى هو المالك للسماوات والأراضين وما فيهن، وليس معه شريك في هذه الملكية. وحينئذ لا يحق لأحد أن يطلب شيئا إلا من مالكه، سواء كنت في السماء أو كنت في الأرض، فإن الملك كله لله. وإذا احتجت شيئا فاطلبه ممن يملكه ليمنحه لك. وهذا تنبيه إلى أن الله جل وعلا هو الرب المتفرد بالربوبية والملك. وإذا كان كذلك فلا يصلح أن يطلب شيء من غيره، وهذا دليل على توحيد الربوبية. فإذا كان الله هو المالك فهو سبحانه وتعالى هو المستحق للإفراد بالعبادة. إذا أقررت بأن الله تعالى هو المالك في السماوات والأرضين، وهذا هو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، فأفرده فيما تتعبد به أنت لله من الدعاء والقصد والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والخشوع والخشية، كل هذه اجعلها لله، لأنه هو الذي يستحقها، لأنه هو مالك ما في السماوات والأرض بما فيهم أنت. فأنت ملك لله، وأنت جزء من هذا الملك الذي هو لله. ولهذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة يقول إنا لله، يعني نحن ملك لله. فالله تعالى هو الذي يملكك، هو الذي يملك نفسك ويملك بدنك، وليس لك الحق في الاعتداء على أي جزء من أجزاء جسمك. فإن فعلت فقد ظلمت وتعتبر معتديا، ولهذا المنتحر مجرم وهو يقتل نفسه. الذي يقتل نفسه يعتبر مجرما، وعقوبته عظيمة في يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه يتوجأ بها يوم القيامة، ومن سقى نفسه بسم فهو يتحسى سمه يوم القيامة. فهذه النفس التي خلقها الله ليس لك الحق الاعتداء عليها ولو كانت نفسك عنها، وكذلك غيرك من باب أولى. فالله جل وعلا يقول ألا إن لله ما في السماوات والأرض، وأنت واحد منهم، وكل الموجودات لله. فالله تعالى يهب ويمنع، يهب لمن يشاء الذكور، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة. هذا في الذرية هبة من الله. المال ما يعطاه الإنسان من المال هو من الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالله جل وعلا هو المالك لهذا الكون، وحينئذ تستعمل ما أعطيت إياه، تستعمل ما أعطيته على وفق ما وضع الله لك من نظام. فالله منحك صحة، منحك ذرية، منحك مال، منحك عافية وغيرها من وسائل سائل النعم، فتعامل معها على وفق ما شرع الله لك. فإن تعديت ذلك فإنك تكون ظالما. ألا إن وعد الله حق، أي أن الله تعالى وعد من أطاعه بالجنة ومن عصاه بالنار، وهذا وعد حق، والبعث حق، عذاب القبر حق، الحساب حق، الصراط حق، الميزان حق، الجنة حق، والنار حق. فما وعد الله تعالى في كتابه من أمور مقبلة هي حق، يلزمنا أن نؤمن بها ونصدق بها. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما جاء تفصيله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا الإيمان به من أمور المغيبات. فكل هذا من أركان الإيمان، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أنهم لا يصدقون جهلا. وإذا سمعوا القرآن قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، الذي فيه ما يصلح اسمه. يقول أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذا أمر غريب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هذه نظريتهم. فالله تعالى يقول ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، فأغلقوا آذانهم عن العلم ورفضوا أن يستمعوا للحق. وهذا هو قضية العصر، قضية زمننا هذا. كثير من أهل هذا الزمن وإن كانوا يتسمون بأسماء المسلمين إلا أنهم يقولون هذه المسائل مسائل تراث وقاليد، كان أهلنا وجماعتنا وأقوامنا يواظبون عليها، والآن نحن في عصور متقدمة ونتعامل مع التقنية الحديثة. فينكرون هذه الغيبيات ولا يؤمنون بها. يقول جل وعلا عن نفسه هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو يحيي ويميت، هذه الموجودات وهذه الكائنات الحية من الذي أحياها؟ والله جل وعلا. وكل حي سيموت إلا الله جل وعلا، فهو الحي القيوم. فالكائنات الحية تموت، والذي أحياها هو الذي يميتها، وأنت واحد منهم. إذا زار الإنسان
تشهد الولادة وجد أعداد من الذين سجلت أسماءهم اليوم ولدوا، فإذا زار المقبرة وجد أعداد من القبور جديدة اليوم دفنوا. من الذي يعمل هذا العمل؟ والله هو يحيي ويميت، هو الذي خلق قدر فسوى، خلق فسوى وقدر فهدى، هو الذي أخرج المرعى أنبت الزرع، فهذه هي من أفعال الله ولا يعملها غيره، لا يمكن أن يقوم بها غيره، وهذا حجة على من ينكرون البعث. فالله جل وعلا هو الذي أوجدكم من العدم، وهو الذي يميتكم، وهو الذي يبعثكم، فاستدلوا على حياتكم وموتكم ببعثكم. ولهذا قال وإليه ترجعون بعد الممات، فمرجعكم إلى الله لا مفر لكم إلى جهة أخرى. لا يذهب قوم فرعون لفرعون، ولا يذهب قوم فلان لفلان، إنما كلهم مع من يظنون أنه لهم مرجع، كلهم مرجعهم إلى الله جل وعلا، مهما توزعت أجسامهم وتباعدت أزمانهم فإنهم إلى الله راجعون.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
بعد هذا خاطب الله تعالى الناس جميعا فقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس، هذا خطاب لعموم الناس المؤمن والكافر، خطاب لكل إنسان. قد جاءتكم موعظة من ربكم، وهو هذا القرآن، هذا القرآن موعظة جاءكم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه هذا القرآن لتستعيروه. لماذا؟ لأن فيه أخبار من سبق، لأن فيه خبر الأمم السابقة والأمم اللاحقة، فيه الأحكام، الأحكام العادلة، فيه القصص، فيه العبر لا تنقضي عجائبه يتعبد بتلاوته، لا يخلق من كثرة الرد، فهو موعظة من ربكم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيه الزجر والوعيد على المعاصي، وفيه الوعد والبشارة لمن عمل الصالحات، فهذا أكبر واعظ لمن كان له فهم وعقل. الأمر الثاني أنه شفاء، جاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء، القرآن شفاء حسي ومعنوي. القرآن شفاء حسي ومعنوي. الإنسان المريض إذا تداوى به شفى. ولهذا لما استوافوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوما لم يضيفوهم، فذهب الصحابة وجلسوا ناحية، فلدغ سيد أولئك القوم، فجاءوا مستعينا للصحابة وطلبوا منهم إن كان عندهم من دواء، فقالوا لا نداويكم إلا بعوض. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام أحد الصحابة وقرأ عليه الفاتحة سبع مرات، فقام كأنما نشط من عقال، يعني ما به بأس، مثل البعير الذي إذا فك عقاله قام بسرعة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ويقول تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهو شفاء معنوي، شفاء لا تنطلي عليه الأمور ولا يعيش في اضطراب وقلق، وإنما يكون في راحة وأمان واطمئنان وسعادة غامرة. المصائب لا تزرعه، الكوارث لا تؤثر فيه، لقوة إيمانه ويقينه بوعد الله ووعيده وصدق ما جاء فيه. ولهذا يقول جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنسان الذي يكون عنده اكتئاب أو قلق يقرأ القرآن ويتأمله، ينشرح صدره ويزول ما به من كآبة وضيق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن هدى، أي دليل ومرشد وموجه، يهتدي به الإنسان للطريق الحق. القرآن تبيان لكل شيء، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالقرآن هدى، أي دليل ومرشد لمن أراد الاستقامة والصلاح والسلامة. وأيضا الأمر الرابع رحمة، فالإنسان إذا أخذ القرآن فإنه أخذ بالخير، فهو رحمة لأهل الإيمان. إذا أن الناس عملوا بما فيه رحمهم الله، أدخلهم برحمته التي وسعت كل شيء. هذه الصفات الأربع هي للمؤمنين، أما الكفار فلا يستفيدون منها، فلا يستعظون بمواعظه ولا يستشفون بما فيه من الشفاء ولا يهتدون بهديه ولا ينالون شيئا من رحمته مما فيه من الرحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الأمور جاءتكم فتمسكوا بها، موعظة وشفاء وهدى ورحمة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فهذا هو خبر الله جل وعلا. والله جل وعلا لا يقول إلا حقا وصدقا، فما عليك أنت أيها العاقل إلا أن تستفيد من هذه الأمور لتحصلها. ثم يقول المولى جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله أي ما تفضل الله تعالى به عليهم من هذا الدين الحق هو الذي يفرح به ويفرح بما يترتب عليه من الأعمال رحمة الله، فإن هذا خير مما يجمعون من حطام الدنيا الثانية. أن يتمسك الإنسان بطاعة الله، يعمل بمقتضى شرع الله، يبتعد عن محارم الله، يقف عند حدود الله، خير من أن يمتلك الملايين والمليارات ومتع الدنيا كلها. يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله تعالى عنه، خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، يعني أكثر من أن يعدها لكثرتها، أو كانت 20-30-40-100 عدها لكنها تجاوزت العدد. فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى، ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذب، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته، هذا مما يجمعون. يقول ان هذه الابل وهذه الاموال التي جاءت هذه مما يجمع، لكن فضل الله الذي يفرح به المؤمن هو اعظم من ذلك، وهو عمله الصالح وطاعته لله وحسن تعبده لربه جل وعلا، هذا هو الذي هو أفضل مما يجمع. أما الدنيا الثانية والمال الذي يجمع فإنه يجمع ثم يؤكل ينتهي، لكن العمل الصالح يوضع في المستودع وفي الآخرة تجد النتيجة. العمل الذي هو يفرح به في يوم القيامة ليس هو الذي تأكله وتنتهي منه، عندك اليوم أرصده تأكلها ثم تنتهي، أو أنك تموت وتتركها لغيرك للورثة. العمل الصالح هو الذي تتعبد به لربك جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله جل وعلا أن يفيحنا بفضل الله ورحمته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين،
وأن يدمر أعداء الدين وأن يحمي حوزة الدين ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله
يقول أثناء دفن المرأة هل يجوز لغير محارمها حملها إلى أن تدخل في الخط ما دامت على نعشها؟ فيحمل الفرق بين المرأة والرجل في حملها على النعش، إنما الفرق في إنزالها للخط عندما تحمل قبل نعشها ويراد إنزالها للخط، فإن هذا من حق أو ينبغي أن لا يمارس هذا إلا المحارم، لأن إمساكها وإنزالها للخط هذا أمر يختص بالمحارم، وينبغي عند إنزالها أن تغطى ويغطى الخط إلى أن يوضع عليها اللبن. يقول هل يجوز زيارة المقابر والقراءة للأموات بصورة دورية في زيارة قبر الوالد؟ زيارة المقابر سنة، وعما قراءة القرآن عندها فمحرم ولا يجوز الجلوس عندها بحال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور على فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويقول السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. وما كان يجلس عندها ولا يقرأ القرآن ولا ياسين ولا الفاتحة ولا غيرها من القرآن، وإنما هذا من عمل الجهلة. يقول ما حكم الصلاة بعد الوتر؟ هل هي مكروهة أو محرمة؟ حيث أني أوترت وبعدها قمت بالطواف والصلاة بالإسماعيل ركعة السنة. الوتر الأفضل أن يكون هو آخر الصلاة الليل، فإذا أن الإنسان انتهى من الصلاة يختم صلاته بركعة توتر له ما صلى. لكن لو أن إنسانا أوتر ثم وجد من نفسه نشاطا للصلاة فأراد أن يصلي زيادة فلا بأس أن يصلي شف عنه لا وتر، سواء كانت ذا السبب كما جاء في السؤال الثاني أنه طاف وصلى ركعتين طواف، أو كان نفسا مطلقا كما لو أن إنسانا أوتر قبل النهار فاستيقظ قبل الفجر فصلى فلا بأس بهذا. يقول في الصلاة السرية قد يقرأ المصلي سورة الفاتحة وبعدها سورة قصيرة ولكن الإمام أحيانا يطيل، فهل يجوز قراءة سورة أخرى على سبيل المثال والإخلاص والخلاص؟ يقول نعم، هو أن يقرأ السور وليس السور، لكن الأفضل أن يقرأها مرتبة، يقرأ مثلا الضحى ثم يقرأ بعدها ألم نشرح لك صدرك ثم التين ثم اقرأ من ربك الذي خلق ثم إن أنزلناه في ليلة القدر وهكذا. يقول في صلاة الفجر قد لا يعطي الإمام فرصة لقراءة الفاتحة فما العمل؟ هل نكتفي بقراءة الإمام؟ نقول لا، لا نكتفي بقراءة الإمام، وإنما نقرأ بعد انتهاء الإمام من الفاتحة، ولو كان هو يقرأ السورة نقرأ الفاتحة نحن. إذا كان للإمام سكتة تقرأ في سكتته، وإذا لم يكن له سكتة فإنك تقرأ ولو كان الإمام يقرأ السورة. يقول هل التدخين ينقض الوضوء؟ وإذا كان الجواب لا فهل تجب المضمضة؟ وهل حمل الدخان في صلاة التلوى؟ جزاه الله خير السائل، يدل على تحرجي من هذه المادة
ولكن الذي ينبغي أن نتنبه له أن مادة الدخان مادة سامة ومادة قاتلة. الأطباء يقولون أنه يكفي لقتل شاب من الجرام من النيكوتين الموجود في الدخان، وهذا يعني أنها مادة مضرة بالبدن وأنها من صنف الخبائث. وقد جاء قول الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لأن الإنسان لا يجوز له أن يلحق ضرر ببدنه كما ذكرنا ذلك قبل قليل. وتعاطي الدخان يعتبر إضرارا بالبدن، والأطباء يقولون إنه سبب رئيسي لسرطان الرئة، هذا من الناحية البدنية. ومن الناحية المالية فإنه إنفاق للمال وجه غير مشروع، بل يعتبر تبذيرا وإتلافا للمال. ومن ناحية الأدبية فإنه إيذاء للآخرين برائحتهم المنتنة الكريهة القذرة، لأن الإنسان السوي يتضايق من رائحته، وأنت بتعاطيه تكون قد أذيت الآخرين وتحكمت في الجو وأصبت على الناس الهواء وصرت أنانية في مزاجك لا تبالي بمشاعر الآخرين. هذه كلها تدل على تحريم الدخان وأنه لا يجوز للإنسان تعاطيه ولا بيعه ولا تسويقه ونحو ذلك. وأما ما ذكره السائل هل ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء. وأما قوله هل يجب التمضمض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع الذي يأكل البصل أو الثوم أن يأتي من المسجد. ليه؟ لئلا يؤذي من في المسجد من الناس والملائكة. فإذا جاء الإنسان ورائحة فمه دخان فإنه قد يكون آذى الناس وآذى الملائكة، فيتعين عليه إزالة هذه الرائحة. وأما حمل علبة الدخان فيقول هل تبطل الصلاة، نقول لا لا تبطلها، لكنه حمل للإثم وتحمل لمسؤوليته، وهذا نوع دعاية الله. كثير من الناشئة والشباب وضعاف النفوس إذا رأوا إنسانا مرموقا في جيبه دخان ظنوا أن هذا من صفات الرجولة من صفات الكمال. ولهذا كانت الدعايات للدخان تختار شخصية مرموقة يدخن أمام الناس بطريقة معينة كنوع من كمال الشخصية التي يروجون بها بضاعتهم. لكنهم الآن الكفار يعني صاروا يعملون دعايات ضد الدخان ويكتبون في وسائل إعلامهم، هم لوسائل إعلامنا نحن، إن التدخين سخافة، المدخن إنسان سخيف، هكذا يقولون في وسائل إعلامهم للتي تأتينا. يقول هل هناك فرق بين موت المؤمن والكافر، أم أن سكرات الموت واحدة؟ وأين تذهب روح المؤمن؟ البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل المقبرة وجدوا القبر لما يلحد بعد، يعني ما اكتمل حفره، فجلس الناس يحفرون في القبر تمر حوله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. فأخذ معه عودا ينكث به الأرض ويرفع بصره إلى السماء ويقول: استعيذ بالله من عذاب القبر. استعيذ بالله من عذاب القبر. وكرر عليه الصلاة والسلام ثلاثة: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه ويلبسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه. فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في استقام. استقام معروف، ومثل القربة يوضع فيه اللبن، فإذا أميل جانبا خرج اللبن بسهولة، وهكذا تخرج روح الموت. فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يجعلوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة. فيصعدون بها فلا يمرون بملأ من قال فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض. فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، في أحد الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون له في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من ملائكتها إلى التي تليها خلق عظيم، حتى إذا وصل إلى السماء السابعة أري منزلته لو أنه عصى من النار، ومنزلته التي أعدها الله له في الجنة. ثم يأمر الله تعالى بإعادته إلى الأرض، فإذا وضعه أهله في لحده أو في قبره أتاه ملكان فيقعدانه وينتهرانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، افتشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيفتح له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة وريحانه، فيقول: يا ربي أقم الساعة، لأن ما رآه من نعيم القبر هو أقل مما رآه قد أعد له في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما أما الفاجر أو الكافر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. فتوزع روحه في جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. والسفود هو شوك مدور يعرفه أهل الظن، يقول له رؤوس متعددة من جميع الجهات لا يمكن إخراجه من الصوف إلا بأحد أمرين: إما أن يتكسر الشوك أو يتقطع الشعر. وهكذا روح الفاجر أو الكافر تخرج من بدنه، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يجعلوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ ويقولون: روح فلان ابن فلان، في أقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح له في السماء الدنيا فلا تفتح له أبواب السماء، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط. سم الخياط هو الفتحة الصغيرة تكون في الإبرة، هذه ممكن يدخل مع الجمل؟ ما يدخل معها. قال فتلقى روحه وتطرح كأنما يصعد في السماء على جسده، فإذا دفنه أهله أتاه ملكان ينتهرانه فيقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، ويصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن، وينادي منادي أن كذب عبدي فافلشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيضيق عليه في قبره ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيقول يا رب لا تقم الساعة، لأن ما هو فيه من عذاب أهون مما رآه قد أعد له في عذاب جهنم. نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف إذا كان هناك ضرورة مثل التحفيظ والمدرسة؟ وإذا كان لا يجوز، هل يجوز لها مس كتاب التفسير وتقرأ منه؟ المرأة الحائض لا يجوز أن تمس المصحف، لأن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس المصحف إلا طاهر، وهي ليست طاهرة. في هذا الزمن سهلت المسائل، إذا كانت معلمة مثلا بإمكانها أن تأتي بشريط التكتيب وتفتحه على الطالبات ليسمعنا القراءة، هناك أجربة كثيرة ما يسمى بالمصحف المعلم، حيث أنه يتيح الفرصة للسامع أن يردد مع التالي، وهذه أمور تيسرت في هذا الزمن. بعض أهل العلم قال لها أن تقرأ القرآن من دون مس، يعني تقرأ من حفظها إذا خشيت نسيانا، أو أن تقرأ من المصحف لكن لا تمس المصحف من وراء حائل، إذا أرادت أن تقلب صفحة سيكون ذلك من وراء منديل ونحوه، ولكن فيما يظهر لي أن الوسائل الآن للتعليم تيسر، وإذا كانت طالبة تخبر المعلمة أن عليها العذر لتؤجل قراءتها إلى الأسبوع القادم والدورة لا تطول. أما قراءة كتاب التفسير فلا بأس بها. لكن لا تقرأ الآيات. يقول هل يجوز لي أن أصلي الوتر بعد العشاء ومعه نية السنة أي ركعتين ثم ركعة؟ يعني يريد أن يجمع بين الراتبة والوتر. الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، والراتبة سنة عبادة مستقلة، فتصلي الراتبة راتبة العشاء، وإن أردت أن تقتصر على ركعة في الوتر فلك ذلك، لكن أنصح السائل وغيره أن لا يبخل الإنسان على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وأحيانا يقرأ في الركعة الواحدة خمسة أجزاء وزيادة، يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، فلا يبخل الإنسان على نفسه بقيام الليل، لأن صلاة الليل أفضل الصلوات بعد الفريضة. أما أن تجمع ركعتي الراتبة مع شفعي الوتر فهذا فيما يظهر لي أنه لا يصلح، لأن كل واحد منهما عبادة مستقلة. يقول ما حكم من يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الموسيقى والطار والدف والتصفيق كما هو منتشر في كثير من مجتمعات المسلمين عبر وسائل الإعلام الرسمية؟ هذا ليس مدحا للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو ذم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح بما جاء به وما علمه أمته من الخير، وهذا العمل عمل بدع وأهل ضلال وأمر يمقته الرسول صلى الله عليه وسلم ويكرهه ويبغضه ويبغض أهله. فهذه الأعمال أعمال منكرة وأعمال محرمة ومبتدعة وليست من الدين ولا من التدين وليست من أعمال التعبد، وإنما هي من أعمال مبتدعة. والواجب على الإنسان أن يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعبد لله تعالى بما شرع. وهذه الأعمال لا يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها، وإنما هي مما أحدثه أهل الطرق وأهل البدع وأهل الضلال. يبدو أنه قرب الأذان فنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.